السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم أكبر.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اعلموا رحمكم الله ان الله سبحانه وتعالى عندما قص علينا قصصا او بين لنا احكاما انما اراد ان تكون هذه نبراسا لنا في حياتنا نستفيد منها دروسا وعبرا وعظات ونخلص منها باهم ما يمكن ان نسوغ مسارنا وان نسدد طريقنا من ذلك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سياق آيات تتحدث عن غزوة وقعت زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يمتن الله فيها على صحابة النبي الكرام فيقول عز من قائل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية وبعدها آية أو اثنتان تتحدث عن القضية مطلع هذه الآية الكريمة بيان منة وفضل وجود وعطاء وكرم من الله سبحانه وتعالى هو بمحض جوده وكرمه عز من قائل فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لا بتأكيد وقدر التحقيق ثم قال نصركم وبين هذه الكلمة مهمة جدا لم يقل لقد انتصرتم إنما قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أي نصر يقع للمؤمنين في أي زمان أو أي مكان يعزى فيه النصر والتمكين والظفر والتأييد لله رب العالمين وأي هزيمة يمكن أن تقع إنما تقع بما كسبت أيدينا بذنوبنا بتقصيرنا بفشلنا بتشرذمنا بضعفنا بعدم توكلنا على الله بعدم أخذنا بالأسباب كل ذلك ممكن إن النصر فإنه محض عطية من الله رب العالمين ولذلك قد ينصر الله القلة أمام الكثرة وينصر الضعفاء أمام المستبدين الأقوياء هذا ليس معيارا فالعبرة إلا بالتأييد من الله أو عدمه فقال الله للصحابة رضي الله عنهم ممتنا عليهم بهذا النصر بل بهذه الانتصارات لقد نصركم الله في مواطن كثيرة في بدر وغيرها من الغزوات كله كان نصر وتمكين من الله لكن بعد ذلك مباشرة بعد أن بين أنه نصرهم في مواطن كثيرة بين لهم حالهم يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم بعض أهل العلم يقول أن هذه الواو عاطفة من كل الوجوه بمعنى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم يوم حنين وبعض العلماء يقول لا إنما المراد لقد نصركم الله في مواطن عدة وتخلف النصر عنكم في بداية حنين ثم من الله عليكم فأنزل الله سكينته على رسوله وأيدكم ونصركم لكن هنا لابد أن نقف وقفة إصلاحية وقفة نقدية، وقفة تربوية. الله عز وجل يخاطب صفوة الخلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الصحابة، يخاطب الذين يجاهدون في سبيله، يخاطب جنودا، وليس على وجه الأرض يومها غير هؤلاء جنود للرحمن. لو كانت هناك جنود وكتائب عدة لقلنا أن الله عز وجل نصح هؤلاء، وعظ هؤلاء، أمر هؤلاء، انتقد هؤلاء، بين لهم خللهم، بينما الآخرون كانوا ممتازين جدا. ولكن ليس ثمة إلا فريقان، مؤمن وكافر. صحابة النبي الذين قاتلوا يوم حنين أهل التوحيد والإيمان والجهاد والرباط، والآخرون كافرون مشركون. إننا وضعناهما بالميزان بالمعيار الإيماني، لا يمكن أن نزن المؤمن مع الكافر، لا يمكن أن نضع الكفة للميزان جندي للرحمن وآخر للشيطان. وبالتالي المنطق الإنساني المادي البحر يحكم علينا ما دام لا مساواة بين الفريقين أن نغض الطرف عن الفريق الذي ينصر دين الله، وأن نبرز الخلل والخطأ عند الفريق الآخر الكافر المعتدي. لكن هذه الآية الكريمة لم ترعي هذا الأمر، لأنها أرادت أن تربي المؤمنين تالي كتاب الله على الإنصاف والعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. قل الحق ولو كان عدوك عليه، هذا الذي ينبغي أن نتحلى به. وبالتالي هذه الآية القرآنية علمتنا أن نقد أي مؤسسة مهما على تعبها لا يعد خيانة، ولا يعد خللا، ولا يعد انحرافا، ولا يعد أي نوع من أنواع السوء. إذا كان المراد بالنقد التقييم والتقويم وتصويب وتسديد المسار. الصحابة لم يشتكوا للنبي، يقول هذا أمر اطلع عليه ربنا، لماذا يفضحنا أمام المشركين؟ لماذا المشركين يسمعون هذه الآية التي تبين أن صحابة النبي غرتهم كسرتهم، صار عندهم اعتداء، عنفوان، أننا كثرة، وبالتالي كان هناك مرض يمكن أن يستشهد في جسم الصحابة. يقولون لقد انتصرنا في بدر وكنا قلة والمشركون كثرة، أما اليوم في حنين فنحن كثرة، إذا لا يمكن أن نهزم بسبب القلة، نحن حتما منصورون. أولا نحن جنود الله، ثانيا نحن كثرة، لما كنا قلة مستضعفين زلزلناهم، فاليوم من باب أولى. فأراد الله أن يعالج هذا الخلل حتى لا يستشر في نفوس الصحابة، وبين لهم أن النصر ليس منهم، وبالتالي ليس لعددهم ولا عدادهم، إنما لقد نصركم الله، النصر من الله. ما دام النصر من الله بمقدار معيتك وقربك من الله، بمقدار ما تستوجب هذا النصر، وبمقدار بعدك عن الله، بمقدار ما يبتعد النصر عنك. إذن الآية علمتنا أن النقد سائر وممكن وجائز، بل أحيانا قد يكون واجبا. أما كما يجري في أيامنا هذه، إذا ارتكب الجيش خطأ لا يجوز أن تعترض عليه، لأن الاعتراض على المؤسسة العسكرية خيانة عظمى. إذا جهاز أمني خالف قيم وقوانين ومبادئ وأخلاقيات في السلوك والتعاطي والتعامل وحتى أسلوب الاعتقال، قيل لك أنت تجرئ الناس على أجهزة الدولة. وهكذا حجج واهية وضعت أمامنا من أجل أن لا ننتقد ولا ننصح ولا نصوب ولا نسجل، وهذا ليس منهجا صحيحا. أنا أقولها من فم من آم، نحن في بلد يقال أنه بلد الحريات، أو اصطلاحيا كما يعرف بلد ديمقراطي. إذا توافقنا جميعا في بلدنا على أن لا ننتقد مسؤولا ولا نائبا ولا وزيرا ولا زعيما ولا رئيسا ولا قائد جيش ولا قائد فصيلة ولا سرية ولا غيرها. سينتقل لبنان من بلد الحريات إلى بلد عسكري، إلى بلد قمعي، إلى بلد لا معنى فيه الحرية إلا القمع والتشدد. إذا نحن بأيدينا إما أن نعود كل السلطات في لبنان على أنهم ليسوا فوق مستوى النقد، يمكن أن ينتقدوا وينصحوا ويبين خطأهم حتى يسددوا ويصبروا، أما أن يمتنع النقلاء من المناصحة فإننا سنجوب لبنان من بلد حر إلى بلد والعياذ بالله قمعي مثل الأنظمة الأخرى التي قامت عليها الثوار فيما يعرف بربيع العرب. هذه آية الله عز وجل انتقد جنوده، انتقد أولياءه، انتقد صحابة رسوله، مع أن الفريق الآخر كفار ولكنه انتقده ليصوب مساره. ولذلك انتبهوا وارجعوا معي إلى بعض أحداث السيرة. يوم من الأيام جرت معركة بين الصحابة والمشركين، كان في صفوف المشركين رجل ضرغام أمعن القتل والجراحات في جنود المسلمين والصحابة وآذاهم كثيرا، فجاء بعض الصحابة من الأشارس بحثوا عنه حتى يقتلوه ليريحوا الجيش منه، فإذا به عندما اختبأ عند أصل شجرة ورأى أن السيف فوق رأسه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الصحابي ماذا فعل؟ بسماء صغيرة معدودة وسريعة قال هذا الرجل والعياذ بالله كذاب، لا يقولها يقينا ولا صدقا، إنما قالها تعبثا، يعني لما رآنا قد تمكنا منه نريد قتله قال لا إله إلا الله حتى يحمي نفسه، وإذا ما تركناه عميقا في الصحابة. فاجتهد هذا الصحابي وعلاه بالسيف وقتله. جاء هذا الصحابي إلى النبي فقيل له يا رسول الله لقد قتل فلانا فلانا بعد أن قال لا إله إلا الله. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم عيشه الصحابة بكل الظروف والملابسات، هل التمس لهذا الصحابي العذر؟ هل قال كما يقول بعضنا اليوم المجتهد مصيب له أجران أو أخطأ له أجر؟ هل قال معذور لأن هذا قد سفك دماء المسلمين فقتله لأنه قاتل؟ كل هذا يقوله النبي مع أنه قتل مشركا الآن تلفظ بلفظ التوحيد. فأراد النبي أن يبين لنا منهجا واضحا لا دخل فيه للعواطف. قال له ما قتلته وقد قالها، كررها عليه ثلاثا حتى قال الصحابي وددت يومها أن لم أكن مسلم، تمنيت أني أسلمت بعد الحادثة حتى لو عاتبني النبي كما عاتبني هذا العتاب الشديد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، قاضى، انتقد جنديا من جنوده، قال خطأ، فقال له خطأ لابد من مقاضاتك، لابد من محاسبتك، أقلها أن يبين لك ولمن يأتي من بعدك أن هذا القتل خطأ. إذن نحن في الإسلام وليس لأننا نريد أن نطبق الشريعة في لبنان، نحن نتمنى أن تتطبق الشريعة في كل العالم، هي ليست شريعتنا، هي شريعة الله خالق الكون، فإذا طبق شرع الله في كون الله كان الأمر مستتبا غاية الاستدبار، أمنا وإيمانا وأمانا، وما دمنا بعيدين عن شرع الله سابقا من خطة. لكن الذي أريد من سياق هذه الحادثة أنه إذا وقع انحراف من أي عنصر ضابطا كان أو جنديا عاديا ينبغي أن يسدد وينبغي أن يحاسب بل وينبغي أن يعاقب، وهذا لا يهز هيبة الدولة ولا يذهب ماء وجهها، بل على العكس يعزز من مؤسساتها في نظر الناس. الناس تحترم الدولة لأنها ترى أنها دولة منصفة، وحتى لو كان جنودها أخطأوا تحاسبهم كما أنها تحاسب المواطنين. أما أن يكون هناك أبناء ست وأبناء جارية في الوطن هذا ليس صحيحا. لذلك مرة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى خالد بن الوليد ليدفئ الأسرى، كانت ليلة باردة فأراد منه أن يوقد النار حتى يتدفئ الأسرى، وكلمة يجسر في لغة العرب أحيانا تعني القتل. فلما وصل الرسول إلى خالد قتل الأسرى. فلما قتلهم ماذا قال النبي؟ انتبهوا، النبي ينتقد سيف الله المسلول. خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين قال: اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل خالد. ما عمله خالد نحن برآء منه، لم نريده ولا نريده ولا نرضى به. إذن هذا أقل ما يمكن. ولذلك في تاريخنا الإسلامي عجب عجاب من هذا الأداء الراقي. حاصر خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح أرض حمص، وحمص يومها كانت مع الروم ليست مثل اليوم. حمص الآن مع الشعب، والنظام الظالم يحاصرها ويحاصر غيرها، ومجزرة هنا وأخرى هنا. المهم يومها أبو عبيدة بن الجراح أعطى أهل حمص عهدا وضمانا وأمانا أن لا يبادرهم فيدخل عليه، لكن هو كان من جهة وخالد بن الوليد من جهة أخرى. خالد بن الوليد لا يعرف هذه الاتفاقية، فلما فتح له المجال دخل إلى أبو حمص. طب دخلها، ماذا فعل أبو عبيدة وكان هو الأمير؟ هل قال هذا سيف الله لا يمكن أن أسلم سيف الله؟ هل قال دخل أرضا نحن أصلا نريد دخولها؟ كل هذا لم يقل. أمر خالد أن يرجع بجنوده خارج الشمس. قال: أنا أعطيتهم عهد، ما دام في عهد بيني وبينهم ممنوع أن تدخلها، مع أن ما فعله خالد كان فتحا عظيما. إذا أيها الأخوة الأحبة، نحن اليوم نعاني مشكلة، ولكن أقولها بصراحة وبهدوء ومن دون انفعال. المشكلة التي نعاني منها دجل وكذب سياسي واستغلالي وانتهازي، وليس لا حق للوطن ولا مؤسسات الوطن. أول ما قتل الشيخ عبد الواحد رحمه الله رأينا قناة لبنانية برتقالية كل برامجها تحيا الجيش، حتى الدعايات الإعلامية والإعلامية، ولد صغير يحيي الجيش، امرأة تحيي الجيش، رجل يحيي الجيش، كل هذا حب للجيش. ولشماتة أن قتل واحد منا على يد الجيش؟ من قال أن الذي قتل منهم يكرهون الجيش؟ ونصف الجيش منهم ومن بلدهم. لكن هذه مزايدة كاذبة. ولذلك على قناتهم يخرج محللين واستراتيجيين يحملون السنة، كل السنة، الحرب الأهلية وحرب السنتين والحرب الطائفية وأحداث الضنية ومخيم أهل البال وفتنة الترابط والشيعة والسنة والعلوية والسنة. كل البلاء في لبنان أصبح منا نحن السنة، وهؤلاء يتلقون خلف ستار شفاف صفيق رقيق لا قيمة له أننا نحن حراس الجيش، نحن حماة الوطن، نحن ممجل المؤسسات، نحن محترم الدولة. أما الباقون متمردون خارجون عن القانون، مجرمون سفاكو دماء وغيرها. وكل هذا الكلام زور وبهتان. وأنا للإنصاف أقول لقد أعجبني جدا جدا ما صدر عن قيادة الجيش من بيان حكيم وعاقل طالب فيه كل من رفع الشعارات المؤيدة للجيش أن ينزعها، لأننا لسنا في مجال المزايدة، لأن الأصل في الجيش أن يكون للبلد كله لا لطائفة بعينها. هؤلاء لا يحبون لا النظام ولا الأمن ولا الأمان ولا الدولة ولا مؤسساتها، وهم يخرجون عليها كل لحظة، ويسلبون إرادتها كل لحظة، ويسقطون هيبتها كل ثانية، لكن فقط هم يزايدون علينا. أحدهم يقول: لقد قتل لنا عناصر على يد الجيش، لم نطالب الجيش بالانسحاب. أنا أقول: صدقت، أنت لم تطالب الجيش بالانسحاب، لكن هل يوجد جيش في منطقتك؟ ما لهم سلطة ولا وجود ولا كلمة. إذا هذه المزايدة فتخرج الجميع منها. ولنتحدث بهدوء. أنا عندما أنتقد ضابطا أو فريقا أو غيرها على أداء المارسة، إنما أنتقد لأصور ولأقول بصراحة: أنا في لبنان لن أسمح لأي مؤسسة عامة لكل الشعب أن يسلبها فريق له ولتحقيق أجندته وأغراضه. نحن ما نخاف منهم في لبنان أن هناك بعض المسؤولين والضباط في مواطن القرار في بعض الخلايا والمجموعات وغيرها، ولو بأجهزة الدولة، لهم أجنداتهم، لهم ميولهم، لهم انتماءاتهم، هو الآن يحققها، لا يحقق قرارا لصالح العام، إنما لصالحهم بالقوة. هذا الذي يخلقنا في بلدنا، وهذا الذي يشعرنا بالغبن، وهذا الذي يجعل الناس كردة فعل يقولون لا نريد لا نريد لا نريد، لأنهم عندنا رأوا سفكا للدماء علينا، عند غيرنا رأوا سفكا للدماء عليهم والمحارب ساكنة. من قتل فلان أو فلان من المؤسسات خرج بعد أشهر وابتكرت له قضية، كل هؤلاء ذنبهم مغفور إلا نحن، ذنبنا غير مغفور. لذلك نحن نقولها بصراحة، لقد أصم فريق سياسي آذاننا في بلدنا لبنان بالأقاليم الثلاثة المقدسة: الشعب والجيش والمقاومة. الجيش ممنوع الحديث عنه، ممنوع نقده لأنه مؤسسة الدولة ونقده يجلب هيبة الدولة، ممنوع. الجيش خط أحمر على رأسه. جئنا للمقاومة، أي حديث نقد للمقاومة ولو ارتكبت جرائم فظيعة موصوفة قيل أنك عميل اليهود، أنت إسرائيل. المقاومة خط أحمر، ممنوع نقد المقاومة. طب هذا اثنين من الثلاثة، والثالث إلا الشعب، افعل به ما تشاء لأنه ليس خط أحمر، بل الشعب أحمر شيء في كل هذه المعادلة. هذا واقعهم، ويقولون لنا نحن شركاء في الوطن. أي شركة هذه؟ هؤلاء المحرضون. وقد أتيت من أيام على طريق بيروت، يافطة مكتوبة في بلدية مسيحية عريقة على طريق بيروت، وليست بأسماء مستعارة، باسم البلدية. اقتبسوا آية أو مقطعا من الإنجيل عندهم، في عندهم مقطع يقول: يا رب لتكن مشيئتك في السماء كما هي مشيئتك على الأرض. سلطتك وسيطرتك على كل سماء وأرض. بعد أن قتل أحمد عبد الواحد كتبوا يافطة زوروا فيها بإنجيلهم وقالوا: لتكن مشيئتك أيها الجيش في عكار كما مشيئتك في كل لبنان. يعني خذيت الجيش بعكار وقتل أصحاب اللحم كل لبنان، حاربت السني في عكار، حاربت السنة كل لبنان. لذلك نقول هذا النفس يتحمله فريق سياسي في بلدنا مجرم، لا يخاف الله ولا يخاف لا على الأمن ولا أمان الوطن. وإن تلقى بحفظ وحماية بعض المؤسسات ليس من حبه لها، إنما من استغلاله لها ومن انتهازه لها. لذلك نقول: إذا ارتضينا أن نكون في لبنان شركاء فلتكن شراكة كاملة، أما أن تكون قسمة ضيزى فالمشكلة. لذلك أيها الإخوة الأحبة، في لبنان للأسف كل شيء قابل للقسمة، السياسة والأمن والقضاء والإعلام كله في بلدنا مقسوم والعياذ بالله. وما دامت هذه القسمة قائمة لن يستقر وضعنا في بلدنا، ولن يكون عندنا لا أمن ولا أمان ولا راحة ولا هدوء بال، بل سنكون كمن يجلس على فوهة بركان لا يغلي متى تسور في وجهه. لذلك يا إخوة الأحبة، نحن نريد أن نصوب مسار الجميع، لأننا قبل مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد لما اعتقل شاب من طرابلس كان اعتقاله غريبا بطريقته وأسلوبه ونمطه ومبرراته. لو لم يخرج هذا الرجل من السجن، ولو لم تقم كل أهل البلد من أجل أن يطالبوا به، للبست تهمة على مقاس دولي. قيل أن اعتقاله ليس سبب محلي، سببه دولي وليس حتى إقليمي. وتدخلت سفارات أجنبية وأجهزة أمن عالمية وله علاقة بمجرمين ومجرمين، فوضعت قضية كبرى، وبعد أيام خرج الرجل. فنقول لكم: إما أن هذا الجهاز الذي قال هذا الكلام كذاب ولفق تهمة كبرى، وإما أن القضاء غير نزيه وهذا يقلقنا. لذلك نحن نرفعها صرخة نذير في بلدنا هذا، إذا كنا نريد فيه الأمن والأمان فلنخرج من هذه الاصطفافات ولنلتفت إلى بلدنا وإلى إنمائه وإلى حياته وأمنه وأمانه، ولنخرج كلنا من هذه الاصطفافات. وسامحوني إن أقلت، لكن المقام يحتاج ذلك. أختم لكم بتمثيل للتقليد: كل بلداننا العربية تجعل من أمريكا قدوة ومثلا أعلى. في أمريكا عن كل انتخابات يتنافس الجمهوري والديمقراطي، وإما أن يفوز الجمهوري وإما أن يفوز الديمقراطي، هذا واقع. لكن بالله عليكم، رأيتم في أمريكا إذا فاز الجمهوري فإنهم يستقصرون كل الديمقراطيين من أمريكا؟ هذا غير صحيح. يستغلون نفوذهم وسيطرتهم هم لأنهم أصبحوا الحكام، يجمع كل من كان بالفريق الآخر أبدا، وفقط أصبح رئيس البلد، وقد يكون نائبه من التيار الآخر، ويبقى كل إنسان ما له من حقوق يأخذها كاملة، كما أن ما عليه من واجبات يقدمها كاملة. هكذا نعيش بأمن. أما إذا جاءت الموالاة للحكم أو المعارضة، كل فريق لابد أن يكسر أرجل الآخر، ولابد أن يطرد هذا ويشن هذا ويأتي هو، المصيبة ومصيبة كبرى حقيقة، ليست جائزة ولا منطقية ولا مقبولة ولا سائغة أبدا. نحن إذا ارتضينا أن نكون في بلد متعدد الطوائف، فأن نكون بلد متعدد الرؤى في السياسة، الأمر من باب أولى، لكن لابد أن نحكم على قدرنا أدبيات. الآن نحن نعاني حتى من أدبيات الخطاء، والله أنا أبغض أن أسمع الأخبار وبرامج السياسة لكثرة ما فيها من مشاكسات، ومن أناس يخرجون وكأنهم سوقة يتكلمون بكلام الشارع والعياذ بالله. لذلك أيها الأخوة الأحبة، نحن عندما نقول هذا الكلام لا تحريض ولا غير تحريض، إنما نقوله لنصوب مسار بلدنا، لأننا ندرك أننا في سفينة إن غرقت ولو خرقها معتوه سنغرق معه، فلا بد أن نأخذ على يده حتى تبقى السفينة سالمة ولا تخرق فنغرق. هذا الذي نريده، وهذا الذي نتمناه، وهذا ما نهيب به بكل السلطات وحتى بغير السلطات أن تفعل ذلك. وختاما، ما جرى منذ أيام في طرابلس، ويمكن أن يجري الليلة أو غدا أو بعد غد، لعبة قذرة ولا بد أن نغسل أيدينا منها، لكننا نقول للدولة أن أجهزتها الأمنية والقضائية من رجل صعلوك في بلد في بلدنا هو محاط من كل الجهات ولا يمثل شيئا، يخرج يتهدد ويوعد. وهذا الكلام قلناه لوزير الداخلية مباشرة، قلنا له أين الاستنابات القضائية؟ إلا علينا، لماذا لا يستدعى وسأل لماذا يقول هذا الكلام؟ هو يهدد أمن كل البلد، ويخرج على الإعلام بكل قدارة ويضع قذيفتين على المكتب ويقول البلد تقذفني. مات 15 ضحية كلهم من طرابلس، يا تبانة يا غدة، وأكثر من 30 جريح كلهم من طرابلس، وكل القتائل على طرابلس، وبعد ذلك يقول طرابلس تقذفني. سبحان الله، نحن نقذف والموت يموتون عندنا، نقذف والجرح عندنا. هذا الكلام لم يعد مقبولا، وهذه أجندة اللعناء التي تريد أن تحيي نظاما أمنيا خابرا. نقول هذا النظام أصلا هو بحد ذاته مهدد، لا تستقوي به ولا تستدعي جيشه لحمايتك، لأنه عاجز عن حماية نفسه فضلا عن أن يأتي إلينا لحمايتك. ولذلك نقول هذا لو كان فيه أدب وأخلاق لراعى أنه تربى في البلد ورد لها شيئا من الوفاء وعاش وسط أهلها وبينه وبينهم اتفاق، لا نعتدي عليه ولا تعتدي عليه. أما أن تبقى هذه المناوشات كل يومين هذه مصيبة. نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا فافوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة، سألني مرة أحدهم لماذا يوجد في البلاد محاكم عسكرية، فقلت له لو عدت إلى النظام فإن المحاكم العسكرية أو ما يسمى قديما ديوان المظالم هذه ليست لنا، ليست في ولد، ليست في عامة الناس، هذه فقط من أجل مقاضاة ومحاكمة أصحاب الولايات والنفوذ، أمراء، قضاة، قواد، مسؤولين، ضباط. لماذا؟ لأن هؤلاء قد تغرهم بدلتهم أو بعض النجوم الفضية على أعتاقهم على أكتافهم، فيستغلها ليحقق مآربه الشخصية. قيمة المحاكم العسكرية أنه إذا اعتدى رجل له سلطة وهيبة وقوة وسطوة لا يستطيع أحد أن يقاضيه، فتأتي المحكمة العسكرية لتقاضيه حتى يظلم الناس. اليوم للأسف انقلبت الموازين، ما يمكن أن نقاضي هؤلاء بحجة أن لا تذهب هيبة الدولة، لكن أصبحت المحاكم العسكرية عامة الناس، كل ما مسهم واحد سكين حكم على محكمة عسكرية، وأحكام شيء بالمؤبد شيء بالأقل شيء بأشغال شاقة بلاوي. ولذلك نكون نحن في لبنان عندنا ملف عارض اسمه ملف المعتقلين الإسلاميين، وأنا أدرك تماما أنه اليوم على نار حامية، وأن هناك بعض الإشارات والمؤشرات الإيجابية التي تدل على حله، فنرجو من الجميع أن يسارع بحله، لأنه ملف فارغ وملف إن دل على شيء لما يدل على ظلم وعدم إنصاف العدل في هذا البلد. فنتمنى أن يسارع كل المسؤولين أمنيين سياسيين قضائيين سمي ما شئت للضغط من أجل حل هذا الأمر وعودة هؤلاء الشباب إلى أهليهم إلى دراساتهم إلى أعمالهم إلى ذويهم. وقلناها 100 مرة، لا تقولوا إن قلنا هذا الكلام نحن ندافع عن المجرمين، نحن عندنا ثقة أن هؤلاء براء، ونقول لكم أي مجرم فليحاكم بالعدل والإنصاف وليكن محاكمته مناسبة لواقع جريمته علينا وعلى غيرنا، وإذا كان العدل في شيء حتى لو كان من كافر يكون محبوبا. هل تفكرتم يوما لماذا أمر النبي الصحابة بالهجرة إلى الحبشة وكان عليه الحاكم بن المصلح؟ قال لأنه لا يظلم عنده أحد، فالعدل أساس الملك. وما يجب اليوم عند جارتنا سوريا الحبيبة هو قمة العدل، قمة العدل. هذه الجرائم المنكرة، حتى قام أسدهم فقال إن الوحوش في الغابة لا تستطيع أن تتحمل هذه المناظر. صحيح، لكن أسفه وحش ولكنه في القصر، لو كان في الغابة ما استطاع أن يتحمل هذه الجرائم، لكن لأنه في القصر يتحملها ويحملها ويفعلها، والعالم كله يتفرج. أنا قلت لكم مرة ماضية إن اسم كوفي عنان له دلالة، كأنه يقول للأمم المتحدة كفي عنان النظام، لكني اليوم بعد أن رأيت ما رأيت وسمعت بالأمس ما سمعت أقول أن المجتمع الدولي الظاهر شريك في الجريمة، ويريد أن يعطي طول الأمد لهذا النظام حتى يسفك الدماء أكثر، ونخشى أن تأتي مهل أكثر ومبعوثين أكثر وغيرها. واليوم جابونا كوفي عنان، ممكن غدا يأتون بمكفوف عنين، وهكذا كل يوم واحد وتبقى سوريا تنزف ولا قاطع لهذا الدم. لذلك يا إخوة الأحبة، واجبنا أن ننصر هؤلاء بكل ما أوتينا من قوة، وما أوتيناه من قوة قليل، ولذلك ينبغي أن نقدم نصرة لإخواننا سواء النازحين منهم إلينا أو الذين يرزحون تحت الظلم هناك. نسأل سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج لهم وأن يحقن دماءهم وأن يبدل خوفهم أمنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأجره في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عجل الفرج لإخواننا في سوريا واحقن دماءهم وولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، اجعل من همهم فرجا ومخرجا، وارحهم ممن طغى عليهم وممن ظلمهم وممن استبد بهم، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين، اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا، سخاء رخاء بحفظك وامنك وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ولاة امورنا، واهدي سياسة البلد فينا وقادته لما تحب ولما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ادم الامن والامان في ربوع المسلمين، انك جواب كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.